بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب: باب إكرام الضيف. وإكرام الضيف من الآداب الكريمة في دين الإسلام، وهذا الأدب كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، بل إكرام الضيف عند العرب يعتبر هو الجود والكرم الذي يجود على الفقراء والمساكين، لكن ما يكرم الضيفان هذا لا يعتبرونه كريما جوادا. وما رفع حاتم الطائي إلا إكرام للضيفان حتى اشتهر بهذا. إذا ذكر إكرام الضيف والجود يتذكر الناس كرم حاتم الطائي في الجاهلية. وأول من أكرم الضيفان خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر الله تعالى ذلك في كتابه جل وعلا. قال النووي، يقول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وهذه آيات عظيمة، فيها آداب كريمة لإكرام الضيف. تأمل في قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهؤلاء ملائكة نزلوا أولا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبشرونه بأن الله تعالى سيرزقه من زوجته سارة إسحاق عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاءوا ليخبروه أن العذاب سينزل على قوم لوط. فقال تعالى: إذ دخلوا عليه. تأمل كيف قال إذ دخلوا عليه، هذا يدل على أنه قد فتح باب بيته للضيوف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وتحية إبراهيم أكرم وأعظم من تحية الملائكة كما يقول أهل اللغة، لأن قوله تعالى سلاما بالنصب معناه نسلم سلاما، والجملة الفعلية تدل على التجدد. وأما قول إبراهيم سلام يعني بالرفع جملة اسمية، يعني سلام عليكم، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والتحية الدائمة أعظم من التحية المتجددة. فهذا فيه إشارة إلى أن إكرام الضيف أول ما يكون بالكلام الطيب وحسن الاستقبال والترحيب. ولذلك سئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن إكرام الضيف فقال: طلاقة الوجه وطيب الكلام. هذا خير من أن تطعمه طعاما كثيرا من كل أنواع الطعام ثم لا تتكلم معه ولا تبتسم في وجهه كأنك ما أكرمته. فأول ما يكون في إكرام الضيف البشاشة وحسن الترحيب، وأنه يعني كأنه نزل عند حبيبه وعند أهله وأقاربه، ما يشعر بشيء من الحرج أبدا. قال: قوم منكرون، يعني هذا فيه أيضا من الأدب أن تتعرف على ضيفك إن كنت لا تعرفه. يعني هم دخلوا عليه وسلموا وجلسوا، فقال: قوم منكرون، يعني لا أعرفكم، عرفوني بكم. قال: فراغ إلى أهله. تأمل كيف يعني استخدم كلمة الروغان، كما يقال روغان الثعلب، يعني هذه الكلمة تدل على سرعة مع اختفاء فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فهذا يدل على سرعة خدمة الضيف بدون أن يشعر، فراغ يعني بسرعة وخفية بدون أن يعني يشعر الضيف أنه كلف صاحب المنزل فوق ما يتحمله، فيعني يذهب ويأتي ويذهب ويأتي، هذا مما يحرج الضيف. لكن كل شيء مجهز، فراغ إلى أهله فجاء، هذا يدل على أن الضيافة مجهزة معدة أصلا، لأن هذا خلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فجاء بعجل سمين، وأيضا هذا في خدمة الضيف بنفسه، ما جاء الخدم يخدمون، لا، فجاء هو بنفسه. وقال بعجل سمين، هذا أطيب ما يكون من أنواع اللحم، بعجل وسمين، يعني بعجل كامل وسمين. فلا يحتقر المسلم ما يبذل لضيفه، نعم بدون إسراف بدون تكلف، لكن يبذل له الموجود ويعني ما يستطيع من إكرام. قال فقربه إليهم، وهذا من تمام الأدب حتى لا يشعر الضيف بالتكلف والحرج، هو الذي قرب إليهم الطعام. قال فقربه إليهم، والضيف جالس في مكانه مكرم معزز، لا كما يفعل الناس اليوم للأسف، هذه العادات الأصيلة تغيرت. تأمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول للضيوف أو يقول الله عنه فقربه إليهم، اليوم لا، نحن نقول للضيوف تعالوا تفضلوا إلى غرفة الطعام ولا على طاولة الطعام، فيقوم الضيف ويمشي ويتكلف، يعني يشعر ممكن بشيء من الحرج. لكن هذا هو الأدب العربي الأصيل والإسلامي، أدب الأنبياء. فقربه إليهم، قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هكذا بلطف، يعني تكلم الضيف بلطف، ما قال كلوا أو كذا، قال ألا تأكلون. فيعني وهكذا ينبغي على يعني صاحب المنزل أن يكرم الضيف بقوله وفعله، وأن لا يشعر الضيف أنه ثقيل في البيت. وأيضا قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وهذا هو الشاهد، ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هذا لما جاءت الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وجاءه قومه يريدون فعل الفاحشة بضيفانه لأنهم نزلوا على صورة شباب، فقال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فهذا من أشق ما يكون على النفس، أن يعتدى على الضيف وهو في بيتك، وكان العرب يعني يعتبرون هذا من أخزى ما يكون، يقيمون الحروب لأجل ذلك. فالضيف إذا نزل في بيت يعني كأنه واحد منهم، بل أغلى من أهل البيت. قال ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاء الإسلام بتأكيد هذا الأدب وتعظيمه، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا من تمام الإيمان. ولذلك العبودية عند نزول الضيف في بيتك أن تقوم على ضيافته وإكرامه، لا أنك تقول لا أنا عندي مشاغل أو سأصلي، ممكن أن تفوتك النافلة وتبقى مع ضيفك وتقضي النافلة إذا ما صليتها مثلا، لأن هذا أوجب وهذا أفضل. الآن عبودية هذا الوقت أن تكرم الضيف الذي نزل بك، أما أن تترك ضيفك تقول أنا ما صليت السنة ولا أنا سأطلب علم وهذا يضيع وقتي، لا، هنا الآن من تمام الإيمان أن تكرم ضيفك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولأن الإخوة الإسلام حرص على أن يربط بين قلوب المسلمين. تأمل كيف رسخ الآداب والحقوق بين الابن ووالديه، هذا أعظم حقه بالوالدين إحسانا. ثم أيضا دخل وجعل هناك يعني حق التربية من الأب والأم تجاه الولد، وحق البر من الولد تجاه الوالدين، ثم حق الزوجة وحق الزوج ربط بين الزوجين، وحقوق الأولاد، ثم حقوق الأرحام والقرابات، ثم وسع الدائرة حقوق الجيران، ثم وسع الدائرة حقوق الضيفان. يعني الضيف قد ما يكون من جيرانك، يأتي واحد من بعيد وينزل عندك في بيتك، يطرق بابك يقول أنا ضيف عندك، فجعل له حقه. هذا كله من ربط القلوب حتى يعني تكمل الرابطة أو تقوى الجماعة، جماعة المسلمين. وهذا فيه تراحم وتعارف، وهذا من مقاصد دين الإسلام. وكذلك لا شك أن هذا من الأخلاق والآداب. يعني رجل يقصدك في بيتك، لماذا؟ يريد حاجة، أو يريد معروفا، أو سترا، أو محبة في الله، فهنا يأتي استقبال بالترحيب والإكرام، فهذا من الآداب الكريمة. وسبحان الله، يعني قبل كان الناس أبوابهم مفتوحة، يدخل عليهم في كل لحظة من دخل، ولا شك الأمر كان فيه أمانة وفيه مروءة يعني. لكن اليوم نسأل الله أن يعفو عنا، يعني اليوم الواحد ممكن يعني جاره لا يسأل عنه، ويوم مقصر مع جيرانه فكيف مع ضيفانه؟ والله المستعان، بل مقصر مع أهله ومع قراباته للأسف. وأنا أدركت بعض الناس من كبار السن، يعني من آبائنا الأوائل، ويعني كان يفتح بيته يوميا، يعني يقول بعد صلاة العشاء أي واحد يدخل مجلسه، والعشاء موجود كل يوم لكل من يدخل، حتى العمال، حتى حراس المسجد. أذكر يعني هذه الصورة، يعني ولا يزال يمكن يوجد عند بعض الناس، لكن أصبح هذا قليلا. لكن هكذا بعض الناس يفتح بيته يوميا للضيفان، ولهذا عشاء للضيوف، ما أحد دخل أو زاد الطعام يوزع بعد ذلك يعني على الجيران وعلى الفقراء وهكذا. فهذا في الحقيقة أدب كريم من آداب الإسلام. قال: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه أو يؤثمه. قالوا: يا رسول الله. نعم، حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فهذا الحديث فيه يعني حث عظيم على إكرام الضيف. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فاليوم الأول يسمى يوم الجائزة. الجائزة يعني قدر ما يجوز به المسافر من مكان إلى مكان. الجواز يعني الذهاب والمرور، يجوز هذا الوادي يعني يمر به. فكانوا في الماضي يسافرون، فربما نزلوا قرية، الآن هو مسافر وغريب ما عند مأوى ولا عنده طعام. فهنا يطرق باب أخيه المسلم يقول أنا زائر، أنا ضيف في هذه القرية، فهنا يكرم ضيفه جائزته، يعني الذي يحتاجه الضيف الآن على الأقل يوم وليلة يأكل ويبيت في هذا البيت ثم يذهب. إن أراد أن يزيد قال والضيافة 3 أيام، يعني مع اليوم الأول زيادة يومين، تكون الضيافة بمجموعها 3 أيام، اليوم الأول متأكد بل أوجبه بعض العلماء، يعني بعض العلماء يعتبر أن اليوم الأول واجب، وإن كان كثير من أهل العلم يقول هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولكن جاءت أحاديث فيها التوكيد على هذا الحق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني إذا ما ضيفك من حقك أن تأخذ الضيافة. طبعا هذا الآن ما يمكن أن يفعله الإنسان، أولا يعني يعتبرونه من نقص المروءة، لكن في الماضي يعتبر أن صاحب المنزل هو الذي ناقص في مروءته عندما لم يضيف هذا الضيف. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، يعني اليوم الأول وليلته، قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. إذا ما ضيفه وما أطعمه وجلس بفناء البيت، فإذا أصبح إن شاء أن يأخذ حقه وإن شاء أن يترك، فهذا كله فيه توكيد على هذا الحق، وهذا بالنسبة لليوم الأول. وأما بالنسبة لليوم الثاني والثالث فهو يعني من كمال الضيافة. ثم ما زاد على ذلك فهو صدقة وليست ضيافة، وقال لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، وفي رواية حتى يحرجه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يعني يعرف الضيف أن صاحب المنزل فقير أو ما عنده ما يقري به الضيف، فلا يحل له أن يقيم عنده والحالة هذه. فهذا كله من يعني أدب الضيافة. والإمام أحمد أخذ بظاهر هذه الأحاديث فأوجب اليوم الأول، خلافا للجمهور الذين يقولون بالاستحباب وحملوا هذه الأحاديث على توكيد الاستحباب. والأمر كما عرفنا يعني هو من الآداب الجليلة العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى هذه الآداب الكريمة. والمؤلف يعني ذكر اقتصر على ذكر هذا في هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الآداب والأخلاق. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.